الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا مستمعي إذاعة الأولى 107.4، حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الوطني برنامج عيال البلاد. نبتدي في وياكم من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور، نقصر الدوب ونرمس عن المواضيع اللي تهمكم. اللي حاب يتواصل ويانا مستمعينا على 4477 على رسالة النصية أو ينزل تطبيق إذاعة الأولى FM ويقدر يتواصل ويانا بشكل مباشر ويتسمعنا حتى من برا البلاد. نرحب بكل من سمعنا من برا البلاد، اللي مسافرين، اللي ما شاء الله حتى من الدول الثانية اللي دوم يكونون متابعين له. نشكركم على حسن متابعتكم. اليوم نبتدي حلقتنا ونقول مثل كل البشر يتزامن وجودنا ويا أحلام وأهداف نسعى لتحقيقها، لكن شيء من اللي كان راضي وقت الرحلة وعقبها، وشيء من اللي طاف الأفضل وحصل بس على سعادة الوصول. يخسر الشخص اللي يربط سعادته بالوصول، يتعب نفسه بالهواجس بالقلق. إذا وصل بيحقق السعادة لكنها تكون مؤقتة تختفي بسرعة، لأن كنت مستمعنا اللي ربطها بالظروف. فعشان كذا خل عندك سبب السعادة الدايم، لازم تعرف إنه ما ياخذ منك وايد وقت، لكن خلك راضي، حوز ما تروم، اسعى بيقين الاستمرار للي مكتوب لك. من اليوم خذ طريق النظرة الإيجابية، التفاؤل، الإيمان بأنك أنت غني بنفسك وبذاتك. الشخص الراضي شخص عظيم، خذ الطريق الصحيح، ينعم بحياة سعيدة دوم، بعيد عن الكره، بعيد عن أنه يتمنى الشر وأن النعمة تختفي عن غيره. الرضا شعور يكون طويل الأمد، مستدام، حالة داخلية ترتبط بالهدوء وبالسلام. والسعادة تكون مؤقتة وعابرة، تعتمد على العوامل الخارجية. فعشان كذا نقول مستمعنا، بدل طريقة حياتك، دور عن منابع الرضا في داخلك، كمل في طريق حياة تكون أنت قايد إدارتها، لا تخلي نفسك رهين الظروف بتبدلها. الراضي شخص يركن لجمال هو مصدره، فخلك راضي وإن شاء الله تسعد دوم. يعني من الأمور اللي موجودة حتى من ديننا الإسلامي، واحد دائما يكون راضي عن كل شيء يستوي له، كان خير أو كان شر. نركز، نحن دائما نذكر، مو بس نذكركم مستمعينا، نذكر عمارنا أول وبعد ننصحكم، لأن من الأشياء اللي يمكن سبحان الله واحد ينساها أو ينسى أنه يركز عليها. إن شاء الله دوم تكونون راضين عن حياتكم، راضين عن كل ما تمرون به، إن شاء الله توصلون للسعادة دوم. اليوم مستمعينا حلقتنا متنوعة، منتكلم فيها إن شاء الله عن أوقات الفراغ. دام نحن نحن في موسم الإجازات، وقت الفراغ إش قايل تستغله؟ واللي يسمعنا ويقول إجازة ما نبغى نسوي شيء، بعد منتكلم عن هالموضوع، هل لازم نستغل كل وقت فراغ نحن نحصله، ولا بعد في أيام ما نبغى نسوي فيها شيء؟ هل بنرمس على مستمعينا، بتكون يانا ضيفة إن شاء الله بتفيدنا أكثر عن هالموضوع. ونتكلم بعد عن تشكيل مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، بنرمس أكثر بعد إن شاء الله في ساعتنا الثانية عن فقرة صورة من حدث. واليوم حدثنا بيكون عن نوابغ العرب، هذه المبادرة اللي أكيد شكلت صورة في ذهننا ما ننساها، وأكيد غيرت فينا شوي، وبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. بعد بتكون لنا فقرة جديدة من فقرة موظف سعيد. اليوم عنوان فقرتنا مستمعينا أن أهمية أن الموظف تكون عنده صورة احترافية. شو هي الصورة؟ شو أهميتها؟ إيش قايل تقدر تحصل على هذه الصورة الاحترافية؟ وفي شو بتساعدك؟ هذا إن شاء الله اللي بنرمس عنه في الساعة الثانية. قبل أن نطلع فاصل، نذكر في الأجواء الاحتفالية التراثية الجميلة اللي كانت في القرية التراثية في القرية العالمية السبت لطاف. لحظات كلها مشاعر شهدتها القرية التراثية ومستمعينا، لي كانوا فيها الأهالي، الأصدقاء اللي مشاركين، في رحلة الهجن اللي ما شاء الله كملوا 13 يوم في صحراء الإمارات. تجربة استثنائية حنقول عنها مستمعينا، مميزة، الواحد ما أظن بيجرب مثل هالتجربة مرتين. رحلة الهجن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهالرحلة رمزنا عنها خلال الأيام اللي طافت. وصلوا يوم السبت محطتهم النهائية بالسلام، الحمد لله، كانت في القرية التراثية في القرية العالمية. اللي ما شهد الأجواء، كانت أجواء جميلة، كانت كلها ورود وبخور وزعفران. فرقة حربية استقبلتهم، يعني جماهير ما شاء الله استقبلوا فريق الرحلة عقب ما قطعوا تقريبا 557 كيلومتر على ظهر المطية. تكرموا المشاركين وحصلوا على شهادات تقدير ضمن أجواء احتفالية تراثية كانت. وكان شيء قبل هذا الاحتفال وقبل الوصول احتفال ثاني مستمعينا التقوا فيها ويا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الله يحفظه. كان لقاء جميل للمشاركين في رحلة الهجن اللي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وصلوا لمنطقة سيح السلم في محمية المرموم في دبي، وكانوا في طريقهم للقرية التراثية واللي هي محطتهم الأخيرة. عقب ما كملوا 13 يوم يعني تلقوا بسموه في هذه المسيرة. وهاي المحطة نحن رمسنا عنها في فقرة صورة من حدث الأسبوع اللي طاف، لأنها يعني هو حدث يتريون المشاركين، فكل سنة ما شاء الله سموه يتلقى فيهم في هذه يعني المحطات النهائية، تكون تجربة مشرفة للمشاركين يتريونها. سبحان الله، حتى ينسون كل التعب اللي مروا فيه. المسيرة هذه والرحلة بقيادة سعادة عبد الله حمدان مندل، موجر رئيس تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتكلم سموه عن لقاء تكلم عن لقاء صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، وقال ان رؤية وتوجيهات سموه السديدة والملهمة هي مثل حجر الزاوية وراء استدامة رحلة الهجن اللي وصلت لنسختها الـ11. سموه حط من البداية أساس ثابت لنشر قيم التسامح والمحبة من كل المقيمين على أرض البلاد من خلال هذه المبادرات اللي تعكس روح التعايش بين كل الجنسيات والثقافات. هذا اللي يخلي رحلة الهجن مثال حي على قدرة التراث في جمع الناس من مختلف الخلفيات على هدف مشترك، وهو الاحتفال بالأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية. نكمل وياكم إن شاء الله حلقتنا، بنرمس أكثر عن مواضيعنا من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
107.4
من بدع دارنا
موج البحر، موج البحر ما جاوز الحد مده، جزر رده وابعده عن شواطيه، ويلومني قلبي إذا درت ضده، كل ما أخذ شوقه لخله وغاليه، الصاحب اللي صال القلب وده، أدمت حي أغليه وأغليه وأغليه، غلاه ما يوصف قده وحده، أكبر كثير من القصيد ومعانيه، غلاه ما يوصف في قده وحده، أكبر كثير من القصيد ومعانيه، أهواه كل الوقت لينه وشده، حرها صيف به وبردها شتيه، أخايله ما بين برقه ورعده، غيث على الأرض المحيلة سواقيه، وصار لي وجد وأنا صرت وجده، أكتب ولحن بقصيدي وغنيه، مقدر على هجره وبعده وصده، سيد المها يعلها الروح تفديه، كل ما كبر يكبر بحبه وده، ويزيد قدره في عيوني وداريه، ومثل الذي عندي من الشوق عنده، ورده يقدم لي وانا قلبي يهديه. جمعة خلفان الكعب.
من بدع دارنا
107.4 الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا. نحن نتكلم في هذه الفقرة عن أوقات الفراغ وش قاعد نستغلها اليوم، يعني هالأيام مو بنفس قبل، سبحان الله الأيام ويا الأعمال ويا الضغوط اللي الواحد يمر فيها حين وكثرة الأشغال في هالحياة، يعني وايد أمور نمر فيها تكون سريعة. أوقات فراغنا يعني الواحد يمكن يكون محظوظ إنه يحصل في هالأيام وقت فراغ يكون يستغله في شيء مفيد. بنتكلم أكثر عن هالشيء، وبنتكلم بعد عن الناس اللي يقولون أنا أحب وقت فراغي إني ما أسوي شيء أرتاح فيه. بعد هذا بعد جزء ثاني. أخونا سامي السعدي يقول وقت الفراغ أفضل وأحلى وقت أقضيه ويا عيالي، وحاول أغرس في ذهنهم مواقف ما تنسي. الله يحفظ لك عيالك، ومشكور على التواصل ويانا. صح، من أجمل الأشياء إن الواحد بعد يخصص وقت من فراغه حق عياله وحق أهله. 4477 أرسال نصية، كان بتشاركونا مستمعينا، خبرونا أنتوا شو تسوون في وقت فراغكم، أو على تطبيق إذاعة الأولى FM تقدرون تواصلون ويانا بشكل مجاني. بتفيدنا في حلقتنا اليوم الأستاذة أمنة الضنحاني. أستاذة أمنة مدربة محترفة، كاتبة، مستشارة أسرية، ودكتور محاضر في جامعة الشارجة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أمنة.
يا مرحبا وسهلا فيكم، حياكم الله ومساء الخير.
الله يحييك
سعادة،
حياك الله،
العافية عزيزتي، حياكم الله.
نشكرك على تواجدك ويانا دايم، ونصايحك اللي تقدمينها ما شاء الله عليك ما نستغني عنها. نحن يعني من الأمور اللي دائما نحب نذكرها من فترة لفترة موضوع استغلال وقت الفراغ.
الله يحفظكم إن شاء الله تعالى.
أستاذة خبرينا عن رأيك أول شيء في البداية، هل لازم أن الواحد يستغل كل أوقات الفراغ اللي عنده في أشياء مفيدة؟
هو وقت الفراغ أحياناً ترى يكون مثل ما نقول إحنا سلاح ذو حدين، أوله هو حلو وآخره هو مر، أو بعضه حلو وبعضه مر. فوقت الفراغ من الأوقات الجميلة واللي يحسد عليها كثير من الناس. يعني ممكن إحنا كشخص، أنا مثلاً أقول حق طالب أو موظف، أو مثلا موظف أخذ إجازة، أو مثلا أي شخص يعمل في العمل الحر مثلا، والله أنت مبخوت يعني، وقتك ملكك يعني. فأحيانا يكون عندنا وقت من بين ساعات العمل، أو وقت من مثلا مساءنا صباحنا، هذا الوقت يسمى وقت الراحة أو وقت الاستراحة من ضغوط العمل، من تراكم الوظائف، من أيضا الواجبات، سواء كان واجبات شخصية، عائلية مثلا، نعم، اجتماعية. فوقت الفراغ هو من الأمور الجميلة جدا على فكرة، يعني خلال مسيرتنا العملية والعلمية نرى أن وقت الفراغ هو من الأوقات المفروض تكون في صالحي أنا. أي أن مثلا أنا هذا الوقت اللي هو ساعة أو ساعة ونص، وأحيانا يكون ترى نص يوم، وأحيانا ممكن يكون إجازة سنوية مثلا،
نعم،
يعتبر وقت فراغ ترى. وأحيانا يكون مثلا بعد ساعات العمل، هذا يسمى الوقت ماذا؟ الفراغ. فيجب أن يستغل استغلال جيد، استقلال مثلا كما احنا يعني نشير دائما، استقلال ايجابي. كثير من الدراسات النفسيه اكدت على ان وقت الفراغ هو الوقت الذي يعني يقضيه الفرد في الاعمال مثلا التطوعيه، مساعده الاسر، التواصل مثلا الاجتماعي، ممكن يستغلوا أيضا في ماذا، في الترفيه مثلا، ممكن يستغلوا في ممارسة الهوايات. المهم هذا الوقت هو يعني ملكي أنا بشكل يعني أنظر إليه بشكل شخصي، ما حد يقدر يتدخل فيه أو مثلا يملي علي مثلا أنا واجبات أسويها مثلا كواجبات العمل، واجبات الوظيفة، واجبات كطالب مثلا جامعي أو كطالب مدرسي، أو مثلا كزوجة أو كزوج مثلا، لأنه أيضا الزوج ممكن يأخذ وقت وقت فراغ مثلا، أو الزوجة تأخذ وقت فراغ مثلا من مهماتها الأسرية.
نعم.
فهو هذا الوقت اللي أنا أقدر أتصرف فيه براحتي أنا، بملكيتي أنا.
نعم أستاذة، صح يعني مثل ما نقول اللي يقول مثلا أنا ما أبغى أسوي شيء في إجازتي، هذا بعد يعتبر يعني الشخص حط نفسه في مرحلة أنه يبغى يعيد طاقته مثلا، يسترخي. هل نعتبر هذا استغلال وقت الفراغ بشيء إيجابي؟
جميل جدا. إحنا إذا تحدثنا عن كيف أنت تستغل هذا الوقت المقطوع اللي يسمى الوقت الحر من وقتك اليومي أو وقتك مثلا الأسبوعي أو وقتك ماذا السنوي، فهذا الوقت الحر أنت تفعل فيه ما تشاء، لكن إحنا ننتبه أنه هذا الوقت ما يضيع في أشياء مثلا إحنا نندم عليها بعدين. يعني إحنا في كثير من الأحيان ترى ناخذ مثلا إجازة يوم مثلا وإحنا نكون مخططين، لكن أنا أنظر لي أنه وقت راحتي فيضيع عني مثلا، يمكن في النوم، يمكن يضيع أني أنا ما أستغله، يمكن في أشياء مثلا ما ترجع لي أنا بفائدة. لكن الوقت الحر هو أن احنا ننتبه أنه ما يضيع وقت ثمين، ترى ما يضيع هباء منثورا، لازم يكون لي جدوى أو لازم يكون لي هدف. فأنا أضع مثلا هدف، الهدف هو الاسترخاء، أو مثلا أخذ وقت ما يسمى بماذا، بالجلوس مع النفس والراحة النفسية. وهذا بدأ حديثا يطبق في كثير من الشركات العالمية الناجحة، أنه للموظف وقت حر اللي هو يسمى ماذا بريك أو الاستراحة. هذه الاستراحة أنا أنتبه وكون مخطط إلها أنا كيف أقضيها. فممكن يكون جلسة مع النفس اللي هي الاسترخاء، هذه ساعة الاسترخاء تعطيني أنا نوع من الراحة وإعادة جدولة الهمة أو إعادة جدولة
النشاط.
بناء ماذا النشاط والحيوية، ويعمل على ماذا جميعا يعني مارة أو علماء النفس أنه يعمل على زيادة الإنتاجية في ساعات العمل ماذا المقررة. لكن إذا كان هذا الشخص يعمل 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 بساعات كثيرة ما عنده وقت راحة، فطبعا ينظرون إليه اللي هو يعني الموظف اللي يضر بماذا بالشركة أو يأتي بنتائج سلبية على الشركة. فإذا أسترخي، أخذ لي ساعة راحة، أخذ لي مثل ما يسمى بماذا بالوجبة اللي هي المحببة لي أنا مثلا، أو مثلا فنجان من القهوة المحببة، أو مثلا عصير، أو مثلا أجلس مثلا أمام مرآة، ممكن أنا أتحدث إلى نفسي، أكلم نفسي أنا، يا ترى هل كنت تعبان؟ هل أنا أحتاج هذه الراحة؟ يا ترى شو الأشياء اللي أخطأت فيها؟ شو الأشياء اللي أصبت فيها؟ أحيانا يكون وقت الفراغ وفراغ وقت مراجعة النفس وشحذ الهمم، يسمى وقت شحذ ماذا الهمم لمراجعة الخطط مرة ثانية.
يعني أستاذة مثل ما فهمت منك، حلو أنه يكون في توازن شوية بين أن الواحد يسترخي في نفس الوقت، ما تكون مثلا اللي ما أخذ إجازة 4 أيام كلها تروح بس في الاسترخاء، لكن أنه يوازن بين أنه يستفيد من إجازته في أمور تكون حق راحته ونفسيته، وفي نفس الوقت يستغلها في أشياء تفيده، هو كانت نشاط، كانت يلسوي الأهل. بعد هني نقطة نذكرها أنه بعد حلو أنه تخصص جزء من وقت فراغك لغيرك، لهلك، لربعك.
نظرنا إلى وقت الفراغ مثلا كيف يستغل الإنسان، مثلا هذا الشخص كيف ممكن أنا أستغل كأم مثلا، عندي إجازة اليوم مثلا، أخذت إجازة من العمل، في وقت الفراغ أنا عندي مثلا البيت يكون يعني ما حد موجود، الزوج في العمل، الأولاد في المدارس. الآن أنا كيف ممكن أستغل أنا هذا الوقت؟ عندي مثلا 12 ساعة من الساعة 7 إلى الساعة ماذا أو 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، أنا أقسم هذا الوقت إلى ماذا؟ ساعات، إلى ماذا؟ فترات. فأستغلها مثلا عندي ساعة أقرأ فيها، عندي ساعة ممكن أنا أخذ حمام ساخن، يعني أجدد حتى يعني نشاطي في البيت، أرتب أغراض المطبخ، أرتب مثلا غرفة نومي، مثلا أرتب أغراض الأولاد. المهم يكون الوقت داخل ماذا؟ البيت. وبعد ما تنتهي هذه الساعات الموجودة عندي، ترى إذا أنا أنجزت غاليتي أحس بنشوة من النشاط. متى يحس الشخص بنشوة بنشوة وانتصار؟ إذا حقق أرباح عالية جدا ونتائج إيجابية عالية جدا من استغلاله لهذا ماذا الوقت. ممكن يقعد مع والديه قعدة حنونة، ذكريات جميلة، ممكن يزور قريب مثلا، ممكن يزور مريض في المستشفى، ممكن يقعد مع أسرته. وهذا بالنظر إلى أصحاب الأعمال المتراكمة أو الكثيرة جدا أو ساعات العمل الكثيرة، ممكن يحدد وقت فراغ خلال يوم أو خلال أسبوع لطلعة مع الأسرة. نعم. مشاركة الأبناء، التعرف على هوايات الأبناء، التواصل معهم، حديثهم، التعرف على الأخطاء الموجودة عندهم، حتى مشاكلهم يعني. نعم. أيضا وقت فراغ للزوجة للزوج وهكذا يعني. ممكن يكون حتى الوقت الفراغ سفرة خارج ماذا؟ خارج مثلا محيطك الجغرافي. نعم. التعرف على ثقافات الدول الأخرى، عملية استرخاء، علاج مثلا، وهلما جرى من هذه الأنشطة اللي ممكن الشخص يمارسها في هذا الوقت، اللي يحس أنه بعد ذلك أنه هذا الوقت ما ذهب عنه هباء منثورا.
أتمنى لكل من سمعنا أن استفاد مثل ما أنا استفدت أستاذة آمنة، وإن شاء الله تكون أوقاتنا كلها يعني مستغلة بشكل صحيح. نشكرك على هذا اللقاء، وإن شاء الله نستفيد منك في الحلقات الجاية، ما قصرتي ويانا.
شكرا لكم،
شكرا. والله يوفقكم. الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة آمنة الضنحاني، مدربة محترفة كاتبة ومستشارة أسرية ودكتور محاضر في جامعة الشارجة. رمسنا عن استغلال وقت الفراغ. نطلع فاصل وردي لكم، تريونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا عرب ترى المكارم والمروة، سيف عز في اللقاء ماهوب حاكل، والسمو إلى جهة القيمة سموه، ما عرف فرق التوكل والتواكل، والرجل مع رفيقه أو عدوه، شيمته يشيمته ويقول هاكل، قلتها يا صاحبي واليوم قوة، والله هني كم سنة وأنا متواكل، الحقيقة واضحة من دون نوه، تاكل الغيرة مثل ما النار تاكل، والمشاكل تهدم تسور الأخوة. هذه كلمة حق من راعي مشاكل.
قصيد فزاع.
حاسدين الفقير على موتة الجمعة، عند أهلك بيديك
وعند الناس بثوبك،
عليك بالدرب لو طاب، خذ المدللة ولا تأخذ المعلم،
إذا حاكمك
حاكم من بتحاكم.
راعي الوصف.
تتعود بعض الأوقات على وجود أشياء في حياتك ما تلقي لها بال، موجودة ولا مو موجودة. اتعودت أنك تستخدمها يوم تحتاجها، لأن الحاجة يمكن تظهر في وقت ما دار على بالك. فاحرص على اللي عندك واعتني به حتى لو ما احتيته الحين، لأنك ما تدري متى يجي الوقت اللي غدي فيها أثمن شيء عندك ويمكن تنقذ فيها حياة. ومثل ما قال راعي الوصف، اتفق تشيلها دوم وتحتاجها يوم.
راعي الوصف.
Let's go. تراثنا يبني مستقبلنا.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم، سهلا مستمعينا وحياكم الله من جديد. نتكلم شوي في هذه الفقرة عن أهم الأمور المستوية في البلاد، وأكيد نخبركم عن برنامج الميدان بطولة فزاع لليولة. شو هي نتائج من حلقة الجمعة اللي طافت؟ مثل ما نعرف نحن تكلمنا كل جمعة برنامج الميدان يبتدي وياكم الساعة 9 في الليل مباشر من قرية من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم. الحلقة بعد تقدرون تتابعون على سم دبي، على إذاعة الأولى، على حساب إذاعة الأولى في اليوتيوب. اليويلة اللي كانوا مشاركين في الحلقة اللي طافت كانت الحلقة الثانية من المرحلة الثانية، هم سلطان علي الشامسي وخليفة سيف الحمر. ما شاء الله اللي دخل ويانا وخذ بطاقة التأهل المربع الذهبي هو خليفة سيف الحمر. كانت يعني منافسات شديدة ومحصل على 85 علامة، تفوق على منافسة سلطان علي الشامسي من دبي، خليفة من إمارة الفجيرة. ما شاء الله عليه، حلقة كانت كلها حماس. نحن إن شاء الله منتكلم بعد نخبركم عن الحلقة الجاية يوم الجمعة بعد الساعة 9 في الليل، بيكونون إن شاء الله اليويلة اللي مشاركين في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية هم السعيد علي الشاوي وعبد الرحمن عمر الزعابي. بيكون ضيف الحلقة الفنان فاضل المزروعي، أتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد بعد بنخبركم منو اللي يتأهل ويانا. نحن في بداية الحلقة مستمعينا رمسنا شوي عن رحلة الهجن، من الرحلات اللي تعيشون فيها على طريقة حياة أهلنا الأول. هي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تنظمها إدارة الفعاليات في المركز. يعني من الرحلات اللي ما شاء الله مستمرة من سنة لسنة، ودائما نحب نذكر هذه الرحلة مستمعينا، لأن مثل ما قال سعادة حمدان بن الموتش رئيس تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تكلم عن الرحلة هذه وقال سعادة أن هي الرحلة مثل منصة للتبادل الثقافي والحوار بين الشعوب المختلفة، لأنها تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، فأنها تكون الإمارات مركز للسلام والتعاون. قال سعادة لقاء سموه بتم على مفارقة في مسيرة رحلة الهجن على سنواتها الـ11 وفي مسيرتنا لإبراز التراث الإماراتي، لأنها يعطينا طاقة ما تنتهي. هذه الرحلة اللي تتطور بشكل مستدام بفضل الدعم الغير محدود هي شاهد على التزام سموه العميق بالحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز مكانته على المستوى العالمي، لأنه يعكس هذا النجاح تأثير رؤية سموه في ربط الماضي بالحاضر وتوجيه الدائم لتطوير المبادرات اللي تحتفل بالتراث وتساهم في تعزيز الانتماء الوطني عند كل المقيمين على أرض البلاد. هذه كانت مقولة سموه، سعادته وقت ما تلاقوا ويا الصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، دوم يتلاقى وياهم في نهايات المسيرة في المراحل أو المحطات الأخيرة لهذه الرحلة. اللي حاب إنه يشارك ويانا في الرحلة الجاية يقدر يتعرف على طريقة المشاركة، يتعرف على التفاصيل، شو الشروط، وش قالت تسجلون ويانا على موقع الإلكتروني لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث hhc.gov.ae. مكملين نتكلم شوي عن أهم الأخبار. عندنا اعتماد اللي يسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الله يحفظه أمس لتشكيل مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، يضم في عضويته 11 شخصية عربية رائدة ومؤثرة في المجالات المختلفة. سموه قال بتشرف هذه القيادات العربية على توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة الجاية وقيادة تطوير مشاريعها وزيادة عدد الأعضاء والمنتسبين في هذه الشبكة واستقطاب أفضل المهارات والمواهب العربية الواعدة ودعمها للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل مجتمعاتنا العربية. سموه أكد أن مبادرة القيادات العربية الشابة اللي انطلقت قبل 20 سنة تجسد رؤية صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، وإيمانه بأهمية الدور الفعال للشباب العربي في مستقبل المنطقة. كمل سموه قال نبغى أن تكون هذه المبادرة حاضنة لتحقيق تطلعات الشباب العربي وأحلامه بأن ترد منطقتنا لعصرها الذهبي في المجالات المختلفة مثل العلوم والثقافة والتكنولوجيا والإبداع الفكري. بنقدم الدعم لهذه القيادات العربية الشابة لمواصلة النهوض بواقع المجتمعات العربية عشان يكون مستقبلها أفضل وأكثر إشراقاً. كمل سموه وقال محمد بن راشد يؤمن بأن منطقتنا العربية تملك طاقة هائلة تتمثل في 200 مليون شاب وشابة يشكلون 200 مليون فرصة لتصميم وصناعة مستقبل مزدهر لها، وهم موردنا الأهم اللي يحتاج لبناء القدرات وتطوير المهارات وتوفير الفرص لتفعيل الإمكانات الكامنة الشابة من خلال توفير منصة شاملة لتمكين الشباب اللي يشكل الركيزة الأساسية والرئيسة في صناعة المستقبل العربي ومحوره ومحرك تحولات الإيجابية للنمو والتقدم والاستقرار والازدهار. سموه وقال نحن نطلع من هذه المبادرة أنها تحقق إنجازات نوعية من خلال مبادرات مختلفة تركز على تنمية مهارات الشباب وتوفير الفرص لهم لإبراز قدراتهم على النجاح والإبداع في التخصصات المختلفة. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. الهدف من هالمبادرة خلال الفترة الجاية أنهم يستقطبون 50,000 مشارك بينفذون ويطورون مشاريع مستقبلية وأفكار ملهمة ويا الشباب العربي. كل الأخبار إن شاء الله بخبركم عنها أول بأول من توصلنا. نكمل وياكم في ساعتنا الثانية من هذا البرنامج مستمعينا من عقب الفاصل، تريونا.
البلاد
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
I said.
وقت ما كان يشتغل في البحرين كان الفنان حارب حسن أي دبي بين فترة والثانية، وفي وحدة من الزيارات عرض عليه الفنان محمد بن سهيل كلمات قصيدة يا حبيب القلب اللي كتبها الشاعر مايد بن علي النعيمي وأهداها للشاعر راشد الخضر اللي رد عليها. وبكذا استوت هذه القصيدة أول أغاني الفنان حارب حسن اللي غناها وسجلها بأسمه، وعاد تسجيلها في البحرين وقطر، وكانت هي سبب شهرته الخليجية. وعقبها استمر حارب حسن بتسجيل الأغاني واستوت أغانيه تنبث على كل إذاعات الخليج، ومن هذه الأغاني البارحة يا ما جرالي، أسمر حبيب الروح، يا قلب يا ولهان، آه من غدر الليالي، آه أنا ونيت.
هل الطرب
الساعة 2 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر، والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
اليوم كل ما نلتفت إلى شبابنا نرى أنه متسلح.
العلم اللي أنت تسلحه لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم، بحيث أن نحن ننافسكم.
مثل ما شلوا الواجب أهلنا أجدادنا وقاموا بواجبهم، أنا ما عندي شك بتقوموا بواجبكم إن شاء الله. واجبكم إن شاء الله.
والحين أنتم فيكم الأمل أن نقوم ونسعى ما حققناه ونمشي للأمام.
الرهان عليكم أنتم، عليكم أنتم واجب لبلادكم وأهلكم وأحفادكم، لكن هذه أمانة وطن.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الحمد لله حققنا كثير كثير من الإنجازات،
ولكن الطموحات أكبر.
شعبنا من أول الشعوب، وبلدنا في مقدمة البلدان.
زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحنك الحليم، حاكم دبي كل من فت.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لأن أبو راشد لها خيال. نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها.
طيابه على ما يريد عمر الأمل ما وقف ضده، بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا ناس من قد.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد. مستمرين وياكم مستمعين لين الساعة 3 وقت الهايور، إن شاء الله نقصر الدوب ونرمس عن الأمور اللي تهمكم. حابين نذكركم في هذه الأوقات في برنامجنا الخيري، برنامج زايد الخير. البرنامج يعرض مجموعة من الحالات والمشاريع المختلفة كل أسبوع. الحلقات تبتدي وياكم يوم الخميس الساعة 5 المسيان لين 7 العشاء. المشاركة مستمعينا مو بشرط يوم الخميس، من اليوم لين وقت البرنامج على الرسالة النصية 4477. اللي يبغى يقدم صدقة مساعدة، يعني تكون بداية سنة جديدة إن شاء الله تكون خير عليه. نحن حلقتنا حلقة الخميس مستمعينا بالتعاون يا جمعية بيت الخير، صغاري اثنين يعانون من مرض جيني للأسف يسبب التهاب يؤدي لتآكل الرئة والاضطراب في التنفس، يحتاجون ضروري يشترون جهازين يساعدونهم على التنفس. المبلغ اللي محتاجين نحن يجمع إن شاء الله لين حلقة الخميس هو 35,000. فأي جزء بسيط من هذا المبلغ بيساعد أن نحن نسد الحاجة، فإن شاء الله نوصل لهالمبلغ لين حلقة الخميس. اللي يبقى يساعد ويشارك ويانا على 4477 على الرسائل النصية، بس اللي عليك تذكر المبلغ اللي انت حاب تساهم فيه، وإن شاء الله هم يتواصلون وياك مندوبي جمعية بيت الخير ويخبرونك شو هي طريقة التحويل. يعني ما يتم خصمه من الرسالة، لكن شيء طرق مختلفة تقدر أنك أنت تحول المبلغ من خلالها. إزاكم الله خير لكل اللي بيساهمون ويانا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله أنهم يقومون بصحة وعافية ويعافي كل مرضاكم مستمعينا. قولوا آمين. نحن إن شاء الله بنكمل وياكم أخبارنا، لكن حابين نتكلم بعد عن اللي بنرمس عنه في الفقرات الجاية. ومن الأمور اللي حابين نتكلم عنها تو نزل خبر عن تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الله يحفظه، هيئة أبوظبي للتراث أعلنت عن تنظيم الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور. هذا بيكون من تاريخ 3 لين 8 من شهر يناير 2025 في العين. ونخبركم شوي عنه. المهرجان بتكون شيء مجموعة من المسابقات والفعاليات فيه اللي تحتفي بموسم التمور، منها 7 مسابقات رئيسية للتمور تشمل أصناف نخبة العين، إخلاص، فرض، دباس، بومعان، الشيشي وزاملي. خصصوا لها 70 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز 1,700,000 درهم. بعد بيكون شيء مزاد التمور، محلات تبيع التمور، السوق الشعبي، القرية التراثية، أجنحة العارضين، بعد شيء ركن خاص حق الصغارية، وقسم الحرفيات، ومعرض الصور والمسرح وعروض الفنون الشعبية. يركز هذا المهرجان مستمعين على دور النخلة وشو اللي يرتبط فيها من صناعات تراثية، صناعات حديثة، يدعمون المنتجات المحلية وقطاع الزراعة بشكل عام وإنتاج التمور بشكل خاص. وأكيد هذا ضمن سلسلة مهرجانات وفعاليات هيئة أبوظبي للتراث. إن شاء الله بنحاول نتكلم عنهم أكثر خلال حلقة باكر أو هالأسبوع، نستضيفهم ونتعرف على المهرجان أكثر وش قايل تشاركون وياهم وتحضرونه. مكملين وياكم إن شاء الله في فقرتنا الجاية من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
شعارنا ونهجنا في إذاعة الأولى إماراتي تراثي وطني، ونال راد بنتم مكملين على نفس الدرب.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
مع ربعي نسولف ونقول جمل طويلة ونتحدى من يقدر يقول نفسه. تقدر تقبض قوس البندق بيدك، ترمي تضرب طيارا طائر في الجو وتذبح تسلخطة عميارك. تقدر هاي أول وحدة. ثاني وحدة خدل خدلج خدك يلي كالسفر جل سفر بدر سفر شمس واسفر جل.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
صورة اليوم مستمعينا كان لها أنها تجدد الأمل فينا، تحفز وتدعم وجودنا برسالة هدفها استئناف الحضارة العربية. هي صدى رغبة وحرص لمسناه في قادتنا وأوقد في نفوسنا القدرة والإمكانية. هي جائزة نوابغ العرب. الأيام اللي طافت كانت كلها أخبار عن العقول والنوابغ العربية، ويا الإعلان بتهنئة خاصة من صاحب الفكرة متابعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. سند كل مثابر مبدع ومجتهد، عقب ما قال أبناء العرب قادرين على استئناف حضارتهم، قال فيها الأخوة والأخوات نحتفي بالعلماء والمفكرين والمبدعين كل عام عبر جائزة نوابغ العرب. وبعد تلقي الآلاف من الترشيحات نعلن الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام من سوريا أرض الحضارات ومن حلب مدينة التاريخ والعلم. نحتفي اليوم بنبوغ أحد أبنائها البروفيسور أسامة خطيب، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، قدم إسهامات علمية استثنائية في هندسة الروبوتات وعلومها، ونشر 327 بحث علمي، وابتكر روبوتات متقدمة قادرة على استكشاف أعماق المحيطات وتقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية. ويعقبها خبر جديد، والإمارات تحتفل بقامة عربية جديدة. يقول الخبر هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه الفنان العراقي ضياء العزاوي لفوزه بجائزة نوابغ العرب 2024 عن فئة الآداب والفنون. واليوم نشوف خبر جديد عن مباركة سموه للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لسنة 2024 البروفيسور عمر ياغي من الأردن. سموه قال قدم البروفيسور عمر ياغي أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية، بحيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رايدة لمواجهة تحديات الطاقة والماء والبيئة. نشر أكثر عن 300 بحث علمي وحظت أعماله بأزيد عن 250 ألف استشهاد علمي. كمل سموه وقال نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونأكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في المجالات المختلفة. مستمعي الأولى عيال البلاد، صورة اليوم دليل واضح على مدى اهتمام قيادتنا بالتفوق والتطور ومدى إيمانها بالحضارة العربية الإسلامية وبالعنصر العربي المتفوق العبقري. جائزة نوابغ العرب جائزة سنوية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه سنة 2022، والهدف اكتشاف النوابغ، تقديرهم، تمكينهم وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي. وعقبها تستمر في تكريم العلماء والمفكرين والمبتكرين العرب على مدى 5 سنين. نعم، رسالة الشيخ واضحة، هو صاحب الأفعال مو بالأقوال، يوعد الشباب الإماراتي والعربي دوم بالدعم، ودوما يرمس عن إيمانه بالعقول العربية وبقدرتهم على استئناف حضارتهم، الحضارة اللي أسست العلم والتقدم والحضارة للعالم كله. نعم، نحن أصحاب حضارة وبعدنا عنصر فعال. مبادرة نوابغ العرب تحيي في نفوس العرب شغف السعي لتحقيق صدارة علمية وتنمية قائمة على الفكر، وتمكينهم من أداء دورهم في استئناف الحضارة العربية واستعادة أمجاد أشهر العلماء والمفكرين العرب في العصر الذهبي للعالم العربي، عصر حققوا فيه العرب تقدم علمي وثقافي واقتصادي. أهداف مبادرة نوابغ العرب هي تمكين إحياء هذا الدافع التاريخي من خلال المفكرين والمبتكرين والعلماء يمثلون إرثهم وصناعة مستقبلهم من خلال عملهم الاستثنائي. غير هذا، الترجم مبادرة نوابغ العرب برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه في الهجرة العكسية للعقول في العالم العربي، للحفاظ على ألمع العقول في عالمنا العربي وتقديرهم وتمكينهم وصناعة قدوة منهم للأجيال العربية الجاية. نعم، طلعوا العلماء العرب في أشد العصور ظلمة، كانوا شعلة نور ساهمت ببناء الحضارة الإنسانية في المجالات والميادين المختلفة، عشان شي هم موجودين وقادرين، وسموه قدر هذا الشيء وسعى لدعمهم بكل الطرق. نشوفه اليوم ويا الفئات العمرية الصغيرة وتحدي القراءة العربي، ويا الشباب والاجتماع العربي لقيادات الشابة، ويا العقول والنوابغ، وكثيرة هي الأمثلة. من يراقب التوجه الإماراتي في ملف دعم الإبداع يعرف أن غاية التقدم هي رسالة عامة وشاملة وتوجه يدفعنا ويا أخواننا العرب للتفوق، وتحطنا نحن عيال البلاد قدام تحدي جديد. بلادنا تدعم أي تفوق وين ما كان، وتسعى لأنها تخلي بلادنا قدوة علمية إنسانية عالمية، فكيف لنا أن ما نكون على قد هذه المسؤولية؟ أكبر حراك علمي مبادرة النوابغ العربي، فئاتها الستة: العلوم الطبيعية، العمارة والتصميم، الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد، الأدب والفنون والطب، تأسس لقاعدة علمية عربية قوية تحتكم لقواعد مشاركة معينة. الترشح للجائزة مفتوح على مدار السنة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة نوابغ العرب. تتم مراجعة وتقييم كل الترشيحات سنوياً من لجان مختصة، عقبها يتأكدون من كل المعلومات والوثائق المذكورة للترشح، ويتم عقبها اختيار مجموعة من المرشحين حسب كل فئة وبناء على معايير ومقاييس محددة، ومن ضمنها ومن ضمن هاي المجموعات يتم اختيار فائز واحد عن كل فئة. أما عن معايير التقييم، الترد لحجم الإنجاز وأثر على العالم العربي، الاعتراف الأكاديمي بالعمل، أصالة وثراء فكرة العمل، الفرص والإمكانات المرتبطة في مجال البحث والعمل، التفوق والموهبة الاستثنائية في مجال الاختصاص، والجائزة تليق بعقول تستحق التقدير والتكريم. تخصصت قيمة 100 مليون درهم إماراتي لتمويل جائزة نوابغ العرب على مدى 5 سنين، وقيمة 1 مليون درهم لكل فائز عن كل فئة بهدف تمويل الأبحاث والمشاريع. كل فائز بالجائزة بيحصل دعم واحتضان شامل من إدارة المبادرة، بحيث بيتم توفير فرص متنوعة وفريدة من نوعها بالشراكة ويا الشركات المحلية والعالمية الكبيرة والمؤسسات في البلاد. عطاء بناء يشتغل على تثبيت العقول العربية ويدفع عجلة العلم والعلماء. في 8 يناير 2024 الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه أعلن عن إطلاق مركز بحثي ومعرفي دايم ضمن متحف المستقبل، يدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دايم. قال سموه: أعلن عن إطلاق مركز بحثي ومعرفي دايم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دايم. الطريق الوحيد للحضارة هو العلم ورجاله العلماء، ونجاحه بدعم الحكومات وضمانته بتسخير الموارد له، ونتفائل بالمستقبل كل ما شفنا حب الأجيال للعلم والعلماء. دعم مستمر، ثقة سموه وإيمانه بقدرة الإنسان العربي، هو مشرف دايم ومتابع غيور يتابع سير عمل الترشيح وتقييم الطلبات وإصدار النتائج. سموه قال: بتستمر دولة الإمارات في العمل كمركز للمواهب الاستثنائية من العلماء والأطباء والكتاب والمفكرين والباحثين والمبتكرين. من سنة 2022 أبرزت مبادرة نوابغ العرب يعني فئة كبيرة من العقول العربية المبدعة بكونها نوبل العرب الأكبر من نوعها، لدورها الرائد في إبراز وتكريم العرب أصحاب الإنجازات الاستثنائية المعنية بتحسين حياة البشر ضمن فئاتها الستة، بهدف استعادة موقع العالم العربي في الصدارة العلمية واستئناف ومساهمة المنطقة بشكل حيوي في مسيرة الحضارة الإنسانية. احتفت نوابغ العرب بالعقول العربية المتفردة اللي حققت إنجازات متميزة ومحورية لتسريع النمو وثراء المعرفة عربيا وعالميا. لغويا ارتبط النبوغ في اللغة العربية بكل صاحب شأن عظيم مجيد في علم أو فن، والمعاجم تعرف النابغة بالمبرز صاحب القدرة الخلاقة. ومن ضمن المعاني الموحية اللي توردها معاجم اللغة، النبوغ يعني ظهور ما كان مخفي من الشيء، وهذا اللي بغاه سموه، أنه يظهر ما كان مخفي عن العالم مما يختزن الإنسان العربي من قدرة ومن تفوق، ويجاهربه ويدعمه ويحث فينا نهج التفوق والإبداع والمبادرة. نعم عرفنا معلم يثبت لنا التجربة ويشجعنا عشان نخوضها. نوابغ العرب نوبل العرب تحتفي بالعقول العربية الفذة وتكون منارة يهتدي بابداعها الشباب العربي، تدعو المواهب العربية والكفاءات لاستلهام مسيرة الباحثين والرواد لتصميم مستقبلهم وتحقيق طموحات المجتمعات العربية وإثراء مسيرة المعرفة البشرية.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها
وشلون أخليها وأنا أغليها.
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفى.
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها. كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
قصيد فزاع.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا إلى
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطور كبير في قطاع الاتصال الحيوي، واستوت واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم في الستينات. وتم هذا التطور مستمر لين يومنا هذا بفضل تركيز الحكومة على بناء بنية تحتية قوية للاتصالات تلبي كل احتياجات المواطنين والمقيمين. بدأ قطاع الاتصالات في البلاد مع تأسيس شركة أبوظبي للتلغراف والهاتف كمشروع متضامن بين مستثمرين محليين ووحدة من الشركات الأجنبية، وبالتوازي تم تأسيس أول مركز لخدمة التليفون وصدور أول دليل له في دبي. في سنة 1976 أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه مرسوم يخص دمج كل شركات التليفون والبرق تحت مظلة مؤسسة الإمارات للاتصالات، واللي تعتبر أول مشغل لخدمات الاتصالات في البلاد توفر خدمات التليفون الأرضي والإنترنت والاتصالات الدولية. شهدت الدولة عقبها إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال كشركة الثريا للاتصالات الفضائية والياسات، وشركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. بداية التحول الرقمي في الإمارات استوت بدخول تقنيات الموبايل للسوق في التسعينات، وعقب تم إطلاق خدمة الإنترنت السريعة وخدمة الجيل الثالث لين وصل للجيل الخامس، وهذا كله تحت تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات. مع رؤية الإمارات أنها تكون مركز الابتكار والتكنولوجيا، شهدت الدولة تحولات كبيرة في مجال التقنيات المتقدمة بتأسيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حسب المرسوم رقم 3 لسنة 2003، وتم تعديل عليه في سنة 2020 بغرض تنظيم الاتصالات وإضافة الحكومة الرقمية إلى مهام الهيئة. تعزيز قوة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البلاد ساهم في الترحيب بمجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطيارات المسيرة، وكل هذا لتحقق الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية مركز متقدم عالمياً في المرتبة 12 بين 64 بلاد. التحولات اللي شهدها قطاع الاتصالات في البلاد مو بس مجرد إنجازات تكنولوجية، هي جزء من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية. هذا الأمر ليسهم أن تكون البلاد من البلادين اللي تقود المستقبل الرقمي.
علوم اللحى الغانمة.
تعلمت من أبويا الأدب والاحترام والسنع، كيف أحصل من الأكبر مني. من أنا صغير أروح العزبة نحلب البوش، ويومي نضيف نعطيه نقربة وأصب له القهوة وأعطيه التمر وأخذ علومه وأعطيه علومي.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
أرحب بكم من جديد مستمعينا، حياكم الله في فقرتنا الأخيرة، فقرة موظف سعيد. كل مرة في هذه الفقرة لنا عنوان جديد يوصلنا إن شاء الله للسعادة الوظيفية. اليوم نتكلم عن أهمية الصورة الاحترافية في الحصول على الفرص المهنية. بتكون ويانا ضيفتنا أروى فيصل الصيعري، أستاذة أروى متخصصة في الابتكار الحكومي، عندها ما شاء الله خبرة مهنية شاملة تجاوز 15 سنة في القطاع الحكومي والخاص. هي عضوة في لجنة الاستشارات في صندوق محمد براشد للابتكار، ما شاء الله عندها ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وشهادات احترافية ثانية في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار من جامعة كامبريدج وجامعة حمدان بن محمد الذكية. هي بعد عضوة في جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أروى.
حيا الله عزيزتي أمل، وحيا الله بالمستمعين ومشكورين على هالاستضافة.
نحن اللي نشكرك على تواجدك ويانا وحابين نستفيد من خبراتك. اليوم موضوع الصورة الاحترافية، برأيك شو أهمية أن الموظف تكون عنده هذه الصورة؟
بأن الشخص يصنع صورة الاحترافية له بالدوام، يعني كأنك صنعت العلامة المميزة، أو خلينا نقول بالمصطلح الدارج البراند. طبعا نحن متعودين نسمع المصطلح في البضايع البراند فلاني، ودائما ما نسمع أنه ممكن يكون غالي، ويطري في بالنا مثلا عن هالبراند أو هذه العلامة المميزة بأنها ذات جودة تميز، ممكن يكون فيه استثمار. هالمفهوم مو بعيد عن المجال المهني والوظيفي عزيزتي أمل. الشخص يوم أنه يصنع من نفسه علامة مميزة، هني هي الصورة الاحترافية اللي ينقلها لكل اللي حوله، بس أهم شيء أنها تكون طبعاً صورة أصلية مو تقليدية.
حلو. نحن
الصورة المهنية مو مجرد صورة عابرة، هي الهوية اللي تترسخ في عيون اللي حولنا من زملاء ومسؤولين، بصمة تعريفية عن الشخص نفسه، أنه قد المسؤولية، بتميز بأدائه، بتعاون. خلينا نقول مختصر، هي انعكاس يخليك الشخص يحق التقدير والفرص.
نعم. الفرص مثل ما قلتي أستاذة، شقايل بتساعد هذه الصورة الوظيفية على حصول على هذه الفرص المهنية المختلفة؟
هاي جدا مهمة. بما أنك تركت انطباع على أنك شخص محترف، هني أعطيت رسالة مبطنة. أي موظف من يكون حريص أنه يترك هذه الانطباع، كأنك تقول حق اللي حولك تراني أنا شخص من الطوف. بالتالي المؤسسة بتعتبرك من مواردها الثمينة، اللي هو valuable assets، اللي بتحاول أنها تحافظ عليك، سواء أنها مثلاً خلينا نقول تدخل في مشاريع مهمة، تشرك في قرارات هامة، حوافز وترقيات وغيرها. إذا كنت ذكي، ودائماً ما أنا أنصح اللي حولي بهالنصيحة عزيزتي أمل، أنك تنقل هذه الصورة المهنية والاحترافية خارج المؤسسة، لأن هني الشخص بيوسع دائرة الفرص والمميزات. بالتالي مو بس الفرص الوظيفية اللي راح يلقاها، بس ممكن بعد يلعب دور أهم في دعم الجهات المتواجدة في الدولة، يتشارك في المبادرات والمشاريع الوطنية، أو حتى استضافة كخبير في إحدى المجالات. أمانة عزيزتي أمل، هالسؤال خلاني أستحضر قصة لمعالي محمد القرقاوي، قراها في واحدة من مقابلاته. قال أيام كان مدير إدارة في إدارة التنمية الاقتصادية في دبي، عود نفسه بأنه يتواجد في مقر خدمة المتعاملين في الدائرة بهدف أنه يسير أعمال المتعاملين وتأكد أن المعاملات تمشي بسلاسة. وطبعا هذا من مبدأ حس المسؤولية واللي بنلقاها في الموظف المحترف.
نعم.
حتى يوم اللي قرر أن يقدم استقالته لأن يتها فرصة وظيفية في قطاع خاص والعرض على كلامه كان جدا مغري، لكن تفاجأ بعد يومين من تقديم استقالته رسالة من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه وقتها بترقيته لنائب مدير الدائرة. وطبعا الشيخ على دراية باللي قاعد يصير من خلال متسوق السري. أنا ليش أقول هالقصة؟ من خلال هذه القصة عزيزتي أمل استشف نقطتين. أولا أن الموظف المحترف يعتبر من الموازنة اللي تقدرها المؤسسات المتميزة وعندها التقدير المهني، أبدا أبدا ما تتنازل عن الموظفين لذات كفاءة. ثانيا وأهم شيء، لا يضيع الله أجر من أحسن عمله. إخلاص النية واجب ديني ووطني قبل أنه يكون مهني، ولا بد أنه يوم يجازيه ربي على إخلاصه سواء كان في المؤسسة أو خارجها.
نعم. اليوم اللي سمعنا أستاذة يعني قلتي ما شاء الله في فوائد، لأن الواحد تكون عنده هذه الصورة المهنية. شو من الأشياء اللي بتساعدنا لو تعطينا خطوات تساعدنا في بناء هذه الصورة الاحترافية؟
صورة عزيزتي أمل عسب أنها تطلع حلوة، خلينا نتفقين في البداية الصورة حتى تكون هناك حلوة لازم الأساس يكون حلو، صحيح؟
نعم.
طيب اللي أنا أقصده بكلامي هذا أنك حتى تعطي صورة احترافية لازم تصنع الأصل. لما أقول أنك تصنع الأصل معناها تصنع نفسك شخصية احترافية فعليا، ومنها بتنعكس صورتك للكل. يعني مثلا أول شيء أن الشخص يهتم في تطوير مهاراته، سواء مهارات التخصصية المعرفية من خلال قراءاته، من خلال حضور الورش، بالإضافة لتطوير المهارات الناعمة اللي نقال له soft skills. أمانة أشوفها من وجهة نظري سبب رئيسي لنجاح مهارات التخصصية. يعني مهما كنت متفوق في مهاراتك التخصصية ولكنك كنت ضعيف في المهارات الناعمة، هذا راح يأثر على أدائك وصوتك المهنية بشكل كبير. المهارات الناعمة عزيزتي أمل أقصد فيها أنه قدرته في التواصل مع الكل بطريقة سلسة، إدارته لفريق العمل بشكل احترافي، عنده مهارة عجيبة في التفاوض وغيرها من المهارات. النقطة الثانية قدرته في تسويق نفسه. طبعا إحنا قلنا في البداية أنك أنت علامة مميزة، بالتالي الناس تحتاج أنها تعرفك. وسع من دائرة علاقتك، لا تكتفي بزماء العمل، مثلا تعرف على مختصين خبراء مدربين في مجالك، شارك في الفعاليات والمناسبات اللي ممكن من خلالها تبرز نفسك يعني وتشارك الناس بنجاحاتك.
نعم.
آخر نقطة اللي ممكن أنا أذكرها ومهمة كذلك، أحسن الظن بالله. خلينا نكون واقعين أختي أمل، اليوم مو بالكل يشتغل في بيئة إيجابية أو نقول مثلاً بيئة مثالية.
صحيح.
لابد يمر على كل موظف فينا موقف نحطط فيه، وهذا شيء وارد دام أنه دخل في هذه البيئة، سواء كان سوء تقدير من مسؤول أو مثلاً أحد زملاء العمل نسى بالشغل اللي سواها لنفسه. كثير ما نسمع هالتعليقات.
نعم.
أو حتى تأخرت توقيته. اللي أنا ممكن أقول في خلال هالنقطة أن الشخص يستمر بالشغل على همته العالية، يحرص أنه يتقن شغله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
نعم.
ما نترك الأمور هذه المؤقتة والخلينا نقول الأمور الجانبية تأثر علينا، لأن في الأخير هذه أمور مثل ما ذكرت أنها مؤقتة، لكن أهم شيء نحرص استدامتنا في احترافيتنا في الشغل.
نعم. من الأمور المهمة اليوم أستاذة يعني ما شاء الله عليك نصايح طيبة مهمة ويا التنافسية اللي موجودة اليوم في العمل، وايد مهم أن كل موظف تكون له صورته الاحترافية اللي تبين وتبرز عن غيره. حابين نشكرك أستاذة أروى على كل هذه النصايح الطيبة، وإن شاء الله نتشرف باستضافتك في حلقاتنا الجاية ونستفيد منك أكثر، ما قصرتي.
مشكورة عزيزتنا، وبالتوفيق للجميع يا رب.
وياك يا رب، مشكورة والله، حبيتك، مع السلامة. سمعينا، كانت ويانا الأستاذة أروى فيصل الصيعري، ما شاء الله متخصصة في الابتكار الحكومي، لها يعني شهادات مختلفة، وما شاء الله هي أيضا عضوة في جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين. نشكرها. اليوم حلقتنا أو فقرتنا هذه كانت بعنوان أهمية الصورة الاحترافية، شو أهمية أن الموظف تكون عنده هذه الصورة وش قاب تفيده فأنه يحصل على الفرص المهنية المختلفة. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله نحن ما قصرنا وياكم مستمعينا. مثل دوم نقول اللي حاب يتواصل ويانا على رسالة نصية على 4477 وعلى تطبيق إذاعتكم الأولى FM تقدرون تواصلون ويانا بشكل مجاني. برد لكم باشر في حلقة جديدة مستمعينا من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. كنت وياكم أختكم أمل الملة، في أمان الله.